أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه علينا أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الذي في الأراضين صخر العصر بالزمان رضي الله تعالى خير الشهيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث إذا قدر الله تعالى شهيد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نجح في الامتحان الأول يوم طائرة القلوب مطايرها، فمكنه ذلك من النجاة في الامتحان الكربلائي. إنه شهيد مسلم ابن بثير الأعرج الأزدي. قيل إنه صحابي، والصحيح إنه ابن صحابي، فهو تابعي حسب التصنيف الذي كان سائدا آنذاك، يكون من الدرجة الثانية بعد الصحابة، مع زيادة في ذلك أن والده صحابي. وسأذكر حديثا وعبارة عن درس روي عن والده بثير ابن قليب الأزدي. في التفاصيل وعلى الأعتاب، نجد في البداية على أعتابه ما يلي: فارس من فرسان الإسلام، سار في خطى عمرو بن الجمون شهيد الإسلام في أحد، فوطأ الجنة بعرجته. كان الشهيد مسلم كما روي قد أصيب في بعض حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وعندما أطلت بيارق كربلاء توجه إلى الإمام الحسين واستشهد بين يديه. في مجال ضبط الاسم، نجد هناك اختلافا في اسم هذا الشهيد بين مسلم وأسلم. وفي زيارة النافية ذكر بلفظ أسلم، لكن باعتبار أن زيارة النافية لها قدسيتها، لكن ليس الشائع بين العلماء الجزم باعتمادها، فإن تصحيح الاسم ينبغي أن يكون على ما هو سائد في المصادر. في رجال الشيخ الطوسي يقول: مسلم ابن كثير الأعرج، طبعا كثير على وزن زبير وليس كثير، يعني السائد في التسميات القديمة لما بنشوف الأحرف كاف وثاء وياء وراء، السائد كثير مثل كثير عزة مثلا أو ما شابه. بالإضافة إلى ذلك، نجد مثلا في كتاب الفصول المهمة، يعني أذكر هنا نبذة عما ورد حوله في مصادر متعددة، كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي، كتاب قيم، وباعتبار أن المؤلف ليس بحسب المصطلح شيعيا، يعني هو مالكي، لكن هناك دقائق في كتابه ينبغي لأجل الاهتمام بهذا الكتاب. يقول: مسلم ابن كثير الأزدي الكوفي التابعي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ووفد الكوفة لنصرة الحسين. تعبير وفد الكوفة لم يكن ساكنا في الكوفة. في الحديث عن والده نجد أنه مصري، لكن بعد تتبع التفاصيل نجد أن المقصود بهذا الرجل المصري أنه من الصحابة الذين سكنوا مصر. يعني والد أبي شريك الكربلاء صحابي سكن في مصر، شارك في فتوح مصر. ممكن لأجل هذا نعود بهم بحوالي مصر، وجاء إلى الكوفة لأجل اللحاق بسيد الشهداء. هذا نص يساعدنا على معرفة هذا من النصوص النادرة. المعروف مثلا الذين التحقوا بالإمام عليه السلام في عدد من البصرة، في عدد من الكوفة، هناك من جاء معه، هناك بعض الأصحاب التحقوا بالإمام عليه السلام في الطريق. هذا أول نص فيما لاحظت يشير إلى احتمال أن يكون شخص جاء من مصر إلى كربلاء لنصرة الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا بدنا نلتفت هون للغصة التي يحملها هذا النص، أن هذه الأمة الإسلامية مختلف البلاد خلال 6 أشهر الإمام الحسين عليه السلام يستنفرهم، وكانت النتيجة أن الذين اجتمعوا 72 شخصا. يضيف صاحب كتاب الفصول المهم في معركة الأهم يقول: واستشهد معه مولاه نافع بعد صلاة الظهر. ثابت في المصادر أن الشهيد مسلم ابن كثير كان معه مولاه. إذا ثبتت مسألة أنه أعرج كما سيأتي معنا، كان أعرج وكان معه مولاه، فيصير له شبه أكثر بشهيد أحد عمرو بن الجموح الذي كان أعرج واستشهد معه أيضا مولاه. سيد محسن الأمين في كتاب عيان الشيعة يقول: رافع بن عبد الله مولى مسلم بن كثير الأزدي، عم يترجم مولى هذا الشهيد، بس هلا ينفعنا هذا الكلام باعتبار انه بدلنا على فترة التحاق الشهيد ومولاه بسيد الشهداء. قتل مع الحسين عليه السلام عن ابن شهراشوب في المناطق، في المناطق كان قد خرج مع مولاه مسلم للحسين عليه السلام من الكوفة، فوافياه لدن نزوله بكربلاء، يعني في اليوم الثاني من المحرم. طبعا فرق كبير بين الشخص اللي التحق بسيد الشهداء يوم العاشر او ليلة العاشر اذا كان مع جيش عمر بن سعد، مش ناوي بعده انه يلتحق بسيد الشهداء، بعدين قرر التحق. فرق كبير بين هذا وبين اللي جاي على كربلاء حتى يلتحق بسيد الشهداء. ولو كان جاي مع جيش عمر بن سعد، مجرد ما وصل اتخذ المجيء مع الجيش او الى الجيش ستارا امنيا ثم انتقل الى سيد الشهداء. هذا الشهيد عم بيقلنا النص انه التحق بالامام الحسين عليه السلام لدن نزوله بكربلاء، هو ومولاه، واستشهد معه. قتل مولاه في الحملة الاولى وقتل هو مباركة بعد الظهر. اذا الشهيد مسلم ابن كثير الأعرج الأزدي الذي أنا بصدد الحديث عنه استشهد في الحملة الأولى. شهداء الحملة الأولى هم عدد كبير من أصحاب الإمام سلام الله عليه. والحملة الأولى مصطلح يعني المعركة الطاحنة الضروس الأعنف بلحاظ الحرب الجماعية الأعنف في كربلاء. وبعد هذه الحملة الأولى بان النقص في أصحاب الإمام الحسين، من أصبح العدد قليل، لكن أيضا المعارك التي خاضها أصحاب سيد الشهداء إما كفرادة بالمبارزة، إما مبارزة أو فرادة، أو أنه لا اثنين مع بعضهم، أربعة مع بعضهم يشدوا الجيش. وتفاصيل إن شاء الله تجي بالتراجم الأصحاب. في كتاب إبصار العين في أنصار الحسين عليه السلام يقول: مسلم ابن أثيب الأعرج الأزدي أزد شنوءة. أزد شنوءة قسم من أزد الأزديون الذين ذكرت مرارا مدى ولائهم ودفانيهم بين يدي أبي الأمين سلام الله عليه. تستثنى هفوة كانت من الأزد في البصرة. الأزد يقسمون إلى أقسام، منها الأزد عمان وأزد شنوءة. الأمنيح أنه وقف عن أنه كلمة شنوءة إما لتباغض كان بينها العشيرة أنه لشنآن، أو أنه لا، في بعض المصادر اللغوية بيقول أنه عبارة عن الصفاء والطهارة، يعني أنه كانوا بيتميزوا بصفاء خاص. هلا الملفت إلى المصطلح أزد شنوءة، شنوءة ومن لقيه؟ من لقيه بالحديث عن آدم عليه السلام، أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه بالإسراء شاف آدم وإذا هو طويل كرجل من أزد شنوءة، مع معنى كان مظهرهم مظهر الرجال، يعني أنه رجال طويل وشكله هيك نمو وأجعد الشعر. أيضا هذا المصطلح أزد شنوءة وين من لقيه؟ بالحديث عن الإمام المهدي الله تعالى فرجه، أنه إذا طلعت إذا نظرت إليه كأنك ترى شخصا من أزد شنوءة. طبعا بكفي هذا الأزد والمصطلح فخر اللي ذكره بمجال مواصفات تلك المواصفات الإمام سلام الله عليه. مسلم بن كثير الأعرج الأزدي أزد شنوءة الكوفي، كان تابعيا كوفيا صاحب أمير المؤمنين عليه السلام، وأصيبت رجله في بعض حروبه. قال أهل السير إنه خرج إلى الحسين عليه السلام من الكوفة فوفاه لدى نزوله في كربلاء. وقال السروي مؤرخ إنه قتل في الحملة الأولى. أو من لاحظ أن الشيخ السراوي وهو محقق لم يشير إلى مسألة القدوم من مصر أو أنه وفاه في الكوفة، وأبوه ما بنقال عنه أنه من الكوفة، بنقال أبوه مصري، هذا موجود في المصادر الرجالية المختلفة. بالإضافة إلى أن الشيخ السماوي يتبنى ما تقدم من أنه وصل إلى الإمام عليه السلام في اليوم الثاني من المحرم. الشيخ الممقاني في كتاب ترقيح المقال يقول: مسلم ابن بثير الأعرج عده الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، في رجاله من أصحاب الحسين عليه السلام، وأقول هو مسلم ابن كثير ابن قليل الصدفي الأزدي أزد شنوءة الأعرج الكوفي، عرض له العرج في حرب الجمل، أصاب سهم ساقه فجرحه فعرج. هون بدي ألفت لشغله، أبوه يلقب بالأعرج، البي يلقب يعني كثير ابن قليل الصدفي الأعرج، والابن بن قاله الأعرج. إذا ما لقينا النص اللي بيأكد وين أصيب وأنه كان يعرج، إذا ما لقينا هذا النص فينا نقول أنه بعض المؤلفين اشتبه عليهم أن هذه الصفة للأب فأطلقوها على الابن. هو مسلم ابن كثير الأعرج الأزدي، الصفة الأعرج لمين؟ وردي بالمصادر السنية والمصادر المختلفة، وردي بأنه صفة للأب. الشيخ المقراني بيقول أصابه سهم في حرب الجمل، ما بيقول منين نقل هذا. هلا بيجينا في واحد ثاني بيقول أصابه سهم في حرب الجمل وبنقول من الدرب. رجعت إلى هذا الكتاب لم أجد هذا الأمر الذي ذكره، لكن ظاهر أن المسألة موجودة لأنه أكثر من واحد ذكروها، واحد ذكر مصدر وليس الأمر موجودا فيه. طبعا هم حتى ألفت نظر لشغل بالمصادر السنية عموما وبعض المصادر الشيعية أن يد التحريف تلعب وتسقط بعض الخصوصيات في الكتب. مثلا إذا جبنا كتاب مطبوع قديما وقارنا بكتاب نفس الكتاب مطبوع حديثا نشوف شيئين شغلات تنفعنا أو بتضر بشكل أو بآخر للجهة اللي متبني هالكتاب. بعض المرات يكون التحريف عبارة عن وضع حركي ضمني. مثلا نلاقي بمصدر من مصادر التاريخ أنه كان والي الكوفة خالد بن يزيد القسري كانت أمه نصرانية وقد بنى لها كنيسة شرقي الجامع قريب جامع الكوفة وكان المؤذن إذا صعد بالمنارة ليرفع الأذان ضرب لها الناقوس. هذا النص هيك شو حاطين؟ حاطين عضاد ضمة إنه كان المؤذن إذا صعد ضرب لها الناقوس. شافوها كثير إنه المؤذن نفسه بيطلع وبيضرب الناقوس فإنه على الأقل إنه بنحط لها الضمة بصير إنه في واحد تاني يعني عم يضرب لها الناقوس. بس كيف الضم هذا جاي عبر القرون يعني كيف الضم مخطوطة من الأول؟ والله أنه شغلي يعني مستحدث. مرة يكون التحريف هيك وطبعا هذا شغلي كثير ملفت إنه قريب مسجد الكوفي أم الوالي مسيحية هم عاملين لها كنيسة. هي المسألة بتفتح على البحث في هالنقاط بنلاقي إنه في أربع خلفاء أمويين كانوا متزوجين نصرانيا أربع خلفاء ميسون واحدة منهم ميسون أم اليزيد واحدة منهم. الكلام هون يعني طويل جدا بس بدي أقصر على المقدار. بدي أقول إنه اللي بده يدرس التاريخ الإسلامي بده يتبع دور النصارى واليهود في التدخل في الشؤون الدينية. هلا نحن عم نشوف كيف دور النصارى واليهود في التدخل في الشؤون الداخلية باللبنان. وضعنا الداخل الآن مأزق وسبب تدخل اليهود والنصارى في الشؤون الداخلية. بقول لك استقلالهم 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 إذا كان الاعتراض على الوصاية السورية، الوصاية السورية على الأقل إنه وصاية من هالبلاد وبيفكروا بطريقة على الأقل بيقولوا إسرائيل عدوتنا. بس انه يصير الوضع الحكومي كما يريد المرد مثلا او كما يريد بوش هذا التدخل مش جديد. التاريخ الاسلامي لما يفهم على اساس تدخل النصارى نقدر نعرف شو معنى انه سرجون الرومي والد يوحنا الدمشقي هو اللي عين عبيد الله بن زياد والي على الكوفة. ونشوف شو دور هذا التدخل اليهودي النصراني بقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. لما واحد بشوف الامور مثل ما هي بصير يفكر بطريقه صحيحه بصير يعرف انه نحن كامه اسلاميه بدنا نحذر التدخل الخارجي. مش انه والله يصيروا يعلمونا انه لا نحن لبنانيين فبدنا نضلنا مع بعضنا والفلسطيني والسوري والاخرين ما خصنا فيهم. لا نحن بدنا نفكر كامه اسلاميه والأمة الإسلامية تحذر من الآخرين من الخارج لأنه عم يشتغلوا لضرب كرامة ثالثهم. أصاب سهم ساقه فجرقه فعرج وقد ذكر أهل السير أن له إدراكا للنبي صلى الله عليه وآله. هون نلاقي عنصر جديد بكلام صاحب التنقيح تنقيح المقال أنه الشهيد مسلم ابن كثير الأعرج الأزدي صحابي مش ابن صحابي. هلا ابن صحابي ثابت انه هو صحابي ممكن انه واحد مثلا كان كبير يعني زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك الرسول حتى اذا صغير ادرك ويصير هل له ادراك وانه كان من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام وانه فرج الى الحسين عليه السلام ووفاه عند نزوله في كربلاء ولزمه حتى استشهد يوم الطف في الحملة الأولى رضوان الله عليه وزاده على شرف الشهادة شرف تخصيصه بالتسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة والصدف في نسبة إلى الصدف الصدف ككاتب بطن من كندة وإذا نسبت إليه قلت صدف. بالنسبة لأزل شنو بيقول بعض الخصوصيات إنه قبيلة الأزل تنقسم إلى ثلاث فرق، أزل شنو ثلاث فرق كبير، أزل شنو أو أزل عمان وأزل السرات. طيب في كتاب الحدائق الوردية لمؤرخ وعالم يمني يقول قتل من الأزل مسلم بن كثير. حدائق الوردية مصدر في شذرات، في شذرات صغيرة لكن غالية جدا ومهمة جدا. وقتل من الأزد مسلم ابن كثير والقاسم ابن بشر وزهير ابن سلم ومولى لأهل شنوءة يدعى رافعا، هيك تعبيره. فإذا عم يذكر الشهيد مسلم ومولاه رافع. في كتاب وسيرة الدارين يذكر هذه الخصوصيات لكن ينقل حول والده أنه شهد فتح مصر زمن عمر بن الخطاب، أنه هذا والده الشهيد مسلم صحابي شهد فتح مصر. بالنسبة لفتح مصر وجدت نص يقول أن الشهيد مسلم بن عقيل شارك في فتح مصر. وين بفتح مصر؟ بيقول النص التاريخي شارك في معركة البهنسة. فوين هي البهنسة؟ دخلت على الانترنت إلى خرائط مصر فطلعت محافظة المنيا بهنسة اللي بيحكي عنها المؤرخين. طبعا هذا النص أن الشهيد مسلم بن عقيل شارك في فتح مصر موجود بكتاب للواقدي، الواقدي مؤرخ محترم جدا لكن الكتاب مش ثابت انه كتاب فتوح الشام وفيه ملحق عن فتوح مصر ليس ثابتا انه للواقدي. لكن اللي بدي اقوله بالاثناء انه في عنا اعداد كبيره من الصحابه المستشهدين بمصر، وانه واحد من الصحابه شارك في فتح مصر هذا واحد من عدد كبير الاعداد. في عدد من هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في فتح مصر أقاموا في مصر. والد الشهيد مسلم بن كثير نجد في كتاب الطبقات لابن سعد كتاب الإصابة وغيره من الكتب المعتبرة أنه مصري، مصري يعني معناها من الصحابة الذين سكنوا في مصر. بعدين لما يوصل الكلام عن الشهيد ومتى جرح، لماذا يقال له الأعراج، يقول ذكر في كتاب الأخبار الطوال أسلم ابن كثير أصيبت رجله في حرب الجمل ورماه عمرو ابن ضبة التميمي بسهم على ساقه فجرحه وخرج من الكوفة ووفاه وفاة الإمام الحسين عند نزوله في كربلاء وهو من المقتولين في الحملة الأولى. هلا هذه التفاصيل بالمصادر تكفي لإعطائنا الخطوط العامة اللي بدنا نجمعها حتى ندخل إلى المصادر المختلفة ونتعرف إلى شخصية هذا الشهيد. أولاً هل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثانياً يعني المحاور اللي لازم أحد يركز عليها لمعرفة هذا الشهيد بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثاً التحاقه بسيد الشهداء عليه السلام. رابعا الشهادة. في المحور الأول نجد من الثابت أنه ابن صحابي، أما أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا فهذا كلام قيل لكن لا دليل علميا على ثبوته، لذلك لا يمكن تبنيه، يبقى كاحتمال. والده الصحابي ينقل عن شخص عايش، هذا الشخص سمع حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث حول السجود وأهمية السجود، وإذا أراد الإنسان أن يكثر من السجود أو إذا أكثر فكم هو الربح الذي يحصل عليه. بينقل والد الشهيد مسلم هذا الحديث عن الشخص الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينقل عنه انه نتيجة التزامه لهذا اللي سمع الحديث من الرسول، نتيجة التزامه بكثرة السجود كيف كان، يعني اخذ البرنامج من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بالبرنامج. اول شيء عن كثير الاعرج الصدفي، يعني بيّوا لمسلم من كثير شهيد الكربلاء هذا الصحابي والد اكيد صحابي، قال سمعت ابا فاطمة، او من حلو المسألة انه كان بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يكنى بفاطمة ابي فاطمة، وهو معنى بالصواري للمعارك، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا فاطمة أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. صلى على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمع الكلمة مثل ما أنه إياكم سمعناها، بس خلينا نشوف هذا كيف نفذ ولوين وصل بتنفيذ هذه الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه مش كل واحد منا بيعرف شغله بيحرص على تطبيقها، وهذه الفتره كثير. يقول اخرج بمكان ثاني بكتاب النص اللي تقدم من كتاب تهذيب الكمال، بكتاب الاصابه لابن حجر، يقول اخرج ابن المبارك في الزهد من طريق الحارث بن يزيد عن كثير الأعرج قال كنا بالصواري ومعنا أبو فاطمة الأزدي، وكانت قد اسودت جبهته وركبتاه من كثرة السجود. يعني هذا اللي سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم التزم به، لأنه عرف أن كل سجدة فيها رفع درجة. فإذا المؤمن مش بضل يقول الفردوس الأعلى وفي مقعد صدفا عند مليك مقتدر، وإنه جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب ما في طريقة، شو معراج المؤمن؟ الصلاة معراج المؤمن، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. تأكيد الروايات على عظمة السجود تأكيد عجيب، في عنا هيك روايات إنه أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وفي بعض الروايات إضافي ويبكي، فإذا كان ساجد وعم يبكي بتكون درجة القرب أعظم بكثير. هذا القرب اللي بيخصه الإنسان، يعني كيف مثلا والله الدرجة بالراتب تطبع مثلا كذا هالقد مصاري مش هيك، الدرجة بالمسائل الإيمانية شو بتطلع؟ إلها علاقة بتحسين القدرة على تحسين الخلق، إلها علاقة بالراحة النفسية، إلها علاقة بالصبر التحمل، إنه واحد بالتعامل مع الآخرين كيف ممكن يتحمل، إلها علاقة بالتوفيق للعبادات. يعني مثلا واحد بشوف حاله إنه ما كان عم يتوفق للصلاة أول وقتها، بعدها صار يتوفق للصلاء أول وقتها. إذا في شيء في حسنات زادوا من مطرح من سجدة من دعوة حدا عمل له شغلة معينة، فبالنتيجة بدون رصيد من الحسنات لا مجال للتوفيق لهذه الطاعة. إذا والد هذا الشهيد الكربلائي ينقل لنا درسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منهج، نحن بكفي نسمع بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن عن شهر رمضان إن ظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، كيف نسمع هذا حتى نعرف عظمة السجود وتأثير البالغ في تخفيف الأوزار عن الضغط. فإذا الشهيد مسلم بن كثير هو ابن صحابي، لكن هو أيضا تابعي، ولا يمكننا الجزم بأنه صحابي. أما في المحور الثاني حول علاقة الشهيد مسلم ابن كثير الأزدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه، فهنا تسكب العبارات اعتبار أنه علاقة هذا الشهيد الجليل بالأمير عليه السلام في مرحلة هي من أشد المراحل حراجة. صح أنه الانقلاب على الأعقاب اللي صار الانقلاب المدوي بنص القرآن الكريم أن الأمة انقلبت على الأعقاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وقتها ما نقدر نقول مين بالضبط اللي ولوا، لأنه في عنا معروف مثلا سلمان المقدار، عمار أبو ذر، في عنا بعض الروايات أنه كانوا 40 واحد. اللي الأمير عليه السلام قال لهم إذا أنتم جاهزين للمواجهة أغدوا علي محلقين، واحد شعرات وجاي يعني استشهادي. فإجوا 40 واحد، 40 واحد ممكن يكون هذا الشهيد بينهم، أنه ما نعرفه بالضبط. لكن عندما بوري عن الأمير عليه السلام بالخلافة ووقعت فتنة حرب الجمل، هون صار يوقف مع الأمير وبده يبين، يعني فاتضح عملية الفرز في الأمة باعتبار أنه لابد من المواجهة، وقعت معركة. حرب الجمل كانت أول حرب تقع داخل الأمة، يعني قبل هذه، قبل حرب الجمل ما كان في عنا بين المسلمين حرب. لذلك هلا السنة الشيعة الكل إذا بدهم يكرروا أحكام البغاة ياخذوها من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من خلال الحرب الجمل. كيف بيتعاملوا المسلمين مع ناس من القبيل إذا خرجوا على إمام زمانهم وبدهم يحاربوا بهالطريقة، كيف التعامل معهم؟ فحرب الجمل كانت مجال لفتنة كبيرة جدا، بل كانت الفتنة الصيلة كما يعبر، التي سقط فيها كثير. أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، هذه المرأة العظيمة أم المؤمنين المميزة اللي لها حق على كل مسلم إلى يوم القيامة في حفظها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من خلال حفظها للالتزام بأهل البيت عليهم السلام، والتي كانت أول من رد على الثاني وهو على المنبر يتحدث حول فداء. أول شخص على الإطلاق رد على الثاني كانت أم سلمة رضوان الله عليها. أم سلمة رضوان الله تعالى عليها تقول لشخص حضر حرب الجمل، تقول له: أين طار قلبك يوم تطايرت القلوب مطايرها؟ قال: مع علي. قالت: وفقت إذا وهديت. تعبير أم سلمة رضوان الله تعالى عليها تطايرت القلوب مطايرها تعبير مهم لأنه واقع منيع، لأن معركة الجمل كما ذكرت أول معركة داخلية للأمة، والذي صمت في هذه المعركة كان من أهل اليقين الذين لا يمكن أن يستفزهم الشيطان عندما تتطاير القلوب مطايرة. شهيد مسلم ابن كثير الأعرج الأزدي الشهيد الكربلائي كان من الذين ثبتوا ونجحوا في هذا الامتحان، لذلك ذكرت في المقدمة أن نجاحه في الامتحان الأول مكنه من اللحاق بسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. حرب الجمل صح أنها لم تنتهي باستقرار الحكم في يد أهل البيت عليهم السلام بشكل دائم، لكن خلينا نتصور لو مش صاير حرب الجمل، مش صاير حرب صفين، مش صاير حرب النهروان، لو أن هذه الحروب لم تقع، كيف كان الانحراف بالأمة الإسلامية مع هذه الحروب الطاحنة التي استأصلت من استأصلت من أعمدة الكفر؟ رغم هذا كله يجي يزيد ابن معاوية خليفة. فلو فرضنا مش شايلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه من العقبات، لم يزك هذه العقبات من طريق، شو كان بصير؟ هم بالمناسبة بذكر أن الأمير سلام الله عليه في حرب الجمل حارب بطريقة أصلا من تابع النص بتحس انه الامام في ناس بده يقتلهم، في ناس بده يوصلهم ويقتلهم. من جملة الجولات بدأت المعركة، الامير عليه السلام في مقدمة جيشه غاص في الجيش، بدأ جيش الامير يبتعد عنه والأمير عليه السلام اتقدم وحده بالجيش إلى أن وصل للجهة الثانية لآخر الجيش. بيقول اللي عم يحكي النص بيقول فوصلنا إليه والأجساد حوله أعكام وهو طامح ببصره يزأر زئير الأسد. فكأنه ما انتبهت لنا ومضى رجع دخل بالجيش مرة تانية للأخير. وصلنا إليه وهو يقوم سيفه على ركبته. قلنا يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. هذا هم بدي يقول لهم أحد الله يرزقكم الحج والناس رجع. يا أمير المؤمنين نحن نكفيك. فقال عليه السلام والله ما أردت بهذا إلا وجه الله والدار الآخرة. يعني بتحس انه حروب الامير عليه السلام الاخرى اللي هي ايضا حروب الملائكه معجبه منها وجبرائيل، لكن حرب الجمل النصوص تشير الى حرب لا نظير لها. هناك اعمده للكفر والانحراف ينبغي استقصاؤهم. كان شيخهم الدم مثلا مروان بن الحكم قال دعوه فان له لحسه امراه كلحسه الكلب انفه، او بنص اخر كلعقه الكلب انفه، وانه ابو الاكمش الاربعه. شيخ الدم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه بمضمون انه زويت لي الدنيا فاني انظر اليها في كفه. ومش احنا هلا عم نسمع علامات بنقرا علامات اخر الزمان عن الرسول وعن اهل البيت، احنا شايفين للاخير اللي بيحكي لنا عن الفردوس الاعلى وعن اخر المستقبل يوم القيامه وعن مرحله ما بعد دخول اهل الجنه في الجنه. شو بالنسبه للدنيا؟ الدنيا صغيره. شايفين اللي بيحكي بالحداثه والحداثويين او الصغار الحداثويين؟ والله صغار، لانه المؤمن ينتمي الى مشروع الخلود. يا عم الخلود كبير. الحداثة انه والله يعني هلا هالعشر سنين العشرين سنة هالالفية هذه ظلني بتذكر لما بقرا عن هول الحداثويين. كنا مرة بدخال فسمعت واحد بيقول نحن ننتمي الى حزب عمره 60 سنة. فتذكرت معمل غندور كاتبين عليه انه عمره 100 سنة. معمل غندور بيطلع اكبر من بعض الاحزاب وبشوف حاله واحد حزب وبيعتبر انه هذا انتماء. المؤمن اكبر، الانسان عظيم، الانسان اكبر من الدنيا، الانسان خلقت الدنيا لاجله. الدين بيخلي الانسان يفكر تفكير سليم، بيخلي الانسان يستقر في منظومته الحقيقيه في مداره الحقيقي، انه اكبر من القمر واكبر من الشمس واكبر من السماء واكبر من الارض واكبر من الجنه. تعبير القران الكريم ورضوان من الله اكبر، في شيء اكبر من الجنه ورضوان الله. المؤمن يبحث عن رضوان الله تعالى. والجنه بيقول احد الشعراء باللغه الفارسيه ما معناه، بيقول الهي يطلب منك العابد قصورا، انظر الى قصوره. واحد بصفان يطلب من الله شغله، يطلب لعبه، اطلب الله، اطلب توحيده، اطلب توحيده. مثل واحد اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اطلب طلب رضوان لك اياه. قال له 100 ناقه سوداء، يعني مثل هلا بيقول له 100 مثلا سياره شبح خارقه او شغله هيك. واحد ثاني قال له يا رسول الله طلبي انه بده يكون معك. شوف الفرق. الميت نهارة صار بعضهم من مكاحة الخير وشو حصلت؟ بس هو وقتها متصور حاله ليش؟ لأنه هو صغير، هو بناء الميت ناقة شغلة كبيرة جدا. وفات الثاني شاف الدنيا كلها وذهبها وجواهرها وذهب الآخر وجواهر الآخرة وقصورها وفردوسها كلها ما بتسوى أن الواحد يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
حرب الجمال كانت معركة قائمة على أساس الفرز الحقيقي. الأمير عليه السلام شايف الأمور قدامه تماما. لما خلصت حرب الجمل دخل الامير عليه السلام في بعض الشوارع فصدت له امراه وصارت تحكي كلام على اساس كيف مثلا الاعداء اللي بيحكوا، فطلب من عمته سلام الله عليه ان ترد عليها، ردت ما سكتت، فقال لها تسكتي والله اصدر الامر بتفتيش الدار، فسكتت ولا كلمه، لان هذا الدار كان متخبي فيه عبد الله بن زبير مروان بن الحكم، ما حدا عارف، بس الامير عليه السلام عارف وعم يشتغل، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على اساس الامور واضحه قدامه. المعصوم لما بيحدثنا الحقائق يراها كما هي باذن الله سبحانه وتعالى. هلا العجيب انه متدين مثلا بيقرا له شيء نظري لاينشتاين لنيتشه لمدري مين لشيء بتعجبه لانه فيها شيء بتعجبه، بس هيك يعني يا عم المعصوم كل كلمه من المعصوم فيها من الاسرار ما لا يستطيع كل الشيوخ انه يوصلوا لها نهائيا. يعني خلينا نقرا الروايه ونحن نوقن بان الاسرار الالهيه مودع هون، هذا اليقين الثقافي اللي مش موجود عندنا، لانه الثقه بثقافتنا هلا ثقافه شهدوني عند الامير، ثقافة انه ليكو نحن عم نحكي يا غربيين كحداثوي، ليكو نحن والله كمان بنقول حقوق المرأة، والله نحن هذا ثقافة الهزام، ثقافة الشخص المحبط الذي يستجدي قبول الآخر به، ما له علاقة بالثقافة أصلا، هي مش ثقافة. والله الختيار الموقنة في بلادنا مثقفة، والشيخ اللي مش ممكن بثقافته او الدكتور اللي مش ممكن بثقافته ما له علاقه بالثقافه، ابدا ما له علاقه بالثقافه. الثقافه هي عباره عن بناء نفسي. افضل تعريف للثقافه انه هي ثقافه كل انسان هي الشيء الذي يتصرف على اساسه ان نسي كل شيء. اذا نسي كل التعريف كل الحكي كل المصطلحات كيف بيتصرف؟ لما بتواجهوا مسألة ردة فعله الطبيعية بناء على ثقافة. فإذا الثقافة الحقيقية كيف النحل، النحل بتبرم بينها الأزهار اللي بتجمعوا بتصير هذا عشر، مش هيك؟ اللي بتجمعوا بس مش اللي وقفت عليه اللي شافته اللي طلعت عليه، لا لا، نحن واحدنا بيقرأ وبيسمع. إذا الثقافة هي عبارة عن معلومات فالكمبيوتر أحسن مثقف بالعربي، لأنه بتشوف لك سي دي واحد عليه 5000 كتاب. إذا اسم الله بحر علم يعني هذا بسيط. ما له معلومات غير الثقافة، الثقافة هي تحويل هذه القناعات هذه الحصيلة إلى منطلقات تتصرف على أساسها. حرب الجمال كانت مجانب الفرز العجيب. بذكر هون بالمناسبة طبعا عم يعني بحكي عن حرب الجمل لأنه هذا الشهيد العظيم شهيد مسلم بن كثير اللي نجح في امتحان حرب الجمل، مع أنه في ناس كبار صعب، سعد بن أبي وقاص شو فارس القادسية والفتح وإلى آخره صعب، سليمان بن صورة القزاعي اللي بعدين قاد معركة الثوابين صعب في حرب الجمل، ما حارب مع الأمير عليه السلام في حرب الجمل. بعد ما رجع الامير سلام الله عليه وصلت مع الامام الحسن عليه السلام انه يتوسط له مع الامير، يعني اجى سليمان بن سرعه بعد الامام الحسن عليه السلام توسط له مع الامير انه يستبقيني لحربه، بكره بتجي حروب وان شاء الله بغير وبعدل. غير وعدل، رجع لكربلاء حاصر حيصحا اكثر من الاولى، وان شاء الله يكون غسلها يوم الرب يجي بعده، مع انه هو هذا الرجل الصحابي استطاع ان يقف موقف جهادي، لكن وحدنا ما لازم يامن انه هو احسن حاله، ما شو بعرف العاقبه بده يضل واحد حذر دائما، بمجرد ان يبني الانسان على نفسه انه انا خلص انا ماشي حالي ضابط سقط في الامتحان، سقط سقط، لا تخرج نفسك من حد التقصير. فممكن واحدنا ما يوفق لما وفق له، هلا هو قاد جيش يثأر للإمام الحسين سلام الله عليه، عرفنا اللي خلق الإمام وقت الشدة، وهو أول اجتماع صار بالكوفة بيته سليمان بن صرد، بيقول لهم لأهل الكوفة إذا أنتوا مش واثقين ما تتقدموا، قال أنت شو قصتك؟ يعني الظاهر ممكن حس من وقتها، بس قول إنه أنا لا، ليش تخليني أقعد ببيتك؟ ليش أنت تفوت باللعبة من الأول؟ المهم يعني اللعبة الكوفية مقصود. إجمالا بحرب الجمال كان في فرز كبير، وكان الفرز قائم على أساس المال. وهون لازم كل شيء علمنا يعرف علاقة التشيع بالموقف من المال. أصلاً المعركة اللي خاضها الأمير عليه السلام بحرب الجمال كانت على أساس المال. يعني كان الطرف الآخر عم يدور على المصالح المالية. بحرب صفين قلت لكم امبارح من الإشارات اللي ذكرتها إنه كان معاوية قاتل مقاول. يقول العشيرة انه كله هالقد بفوتوا بهذه الجولة، الى ان قال الامير عليه السلام وقد دخل هذا المعسكر طمعا من معاوية. هذا الصفية الى غير ذلك. الامير عليه السلام في بيانه الوزاري الاول، اذا صح التعبير، في بيان الخلاف الاول، في بيان الالهي الاول اللي صدره، بيحكي عن المال. دول المال مال الله وانتم عيال الله، والمال يقسم بينكم بالسوية. ألا لا يقولن رجال فجروا الأنهار واتخذوا الوصائف، ونشوا الخيول الفارهة قد حرمنا ابن أبي طالب. ثاني يوم من اللي ما إجا؟ أن الجماعة وغيرهم، طلحة بالزبير وعبد الله بالزبير وعمر بن العاص ومروان بن الحكم وهولي، اجتمعوا على جنب ورفع تقرير الشيخ عمار بن ياسر للامير. قال الامير خارج المدينه انه بديت المشكله، وراحوا اثنين التحقوا بام المؤمنين بمكه، وبعد ان كانت تقول اقتلوا نعفلا صار بلا طالب بدم نعفل. المهم وبدات حرب الجمال. ابو الاسود الدؤلي شخص شاعر اديب عالم ذكي لماح، لما يكون بظرف معين يقدر يستوعب الخصوصيات الموجودة. يقول كنت عندما دخل طلحة والزبير إلى بيت المال في البصرة، فقلت قبل بدي أشوف أكاس النظر إلى المال، وشوف الذهب مثلا أكوام ذهب وأكوام فضة، ببين على شخص لما يشوف إنه مثلا إجت الله جابها شغلي يعني هيك، ببين عليه والله. يقولوا افتح بينهم، كان فرحهم فرح لا يخفى على احد واضح. لما الى الامير عليه السلام وقفت من جهه ثانيه لارى كيف يتعاطى، بيقول ابو الاسود فوالله ان كان التبن والتبر عنده على حد سواء.
الله صل على محمد وال محمد.
هون كان الفرق بالمال والموقف من المال. طب هلا نحن بشر وإلنا حوائج مالية، طبيعي الواحد يدور على تلبية الحاجة صحيح، بس أن يكون عبدا لحاجته، يرتكب حتى المحرمات أو الأمور التي لا تجد ظهرا، ما واحد يحصل مبلغ من المال بإهانة، أما مصاري الدنيا كلها ما بتسوى إهانة. مفترض أن الواحد يتعاطى مع النساء على أساس. أما إذا كان لا يعبد المال، يعبد المال هذا خلص عشق بيقدرش يكون شيء يعني. خلي يظل يقول علي ومدري شو وحيدر والى اخره، بعدان حب المال يخطفه من جو التدين الى اولية الشيطان، ما بيظل متدين. الامير عليه السلام نفسه بيقول لك حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. فالحب عليه السلام ليس شيئا اخر غير حب رسول الله، وليس شيئا اخر غير حب الله. ليش بنحبه نحن للامير؟ لانه نفس رسول الله، يعني ولي الله، امر الله تعالى بحبه. فاذا حب علي ايضا يمكن ان نخسره من خلال حب الدنيا والتعلق بالدنيا وعباده الدنيا. حرب الجمل كانت مجال للفرز. هذا الشهيد العظيم ثبت في هذا الامتحان، ثبت هذا النجاح هو الذي مكنه كما تقدمت الإشارة من الوصول إلى كربلاء والالتحاق بسيد الشهداء عليه السلام. في المجال الأخير مجال الشهادة طبعا التحاقه بالإمام الحسين سلام الله عليه تقدم من خلال النصوص التي ذكرتها أن التحاقه بالإمام الحسين عليه السلام كان في اليوم الثاني من محرم عند نزول الإمام عليه السلام في كربلاء. المحور الأخير حول الشهادة. الشهادة إذا ثبت أنه أعرج وأن لفظ الأعرج ليس وصفا لأدين، وهذا الأمر إلى الآن ما استطعت أن أجده في مصدر رئيسي يعتمد عليه، لكن الشيخ المراقاني أشار إلى هذا كما تقدم، وأيضا كتاب وسيلة الدارين ذكر أنه هذا النص موجود في كتاب الأخبار الطوال، لم أجده في حرب الجمل أخبار الطوال، لأنه يقول عمر بن ضبة التميمي ضرب هذا الشهيد بسهم فجرح وكان أعرج على البيت. ممكن يكون الأخبار الطوال ذكر مكان آخر ممكن. إجمالا إذا ثبت أنه أعرج فينبغي أن نستحضر في تعرف إلى هذا الشهيد هذا الرسالة الذي حمله ودلت عليه مشيته، ومتى كان العرج في الجسد يمنع من اقتحام الصعاب، فإن عرج القلب وعماه يمنعان. ولقد اعتمد عبد الله بن عفيف الأزدي عمى العينين وسيلة لزيادة التضرع إلى الله تعالى ليمن عليه بالشهادة فحصل على ما أراد. واعتمد شهيدنا الجليل مسلم بن كثير إصابة ساقه في حرب الجمل وسيلة للحاح على الله تعالى بالدعاء كي لا يحرمه بسبب ذلك أمنيته القديمة، وكأنه استحضر الدرس الذي قدمه للأجيال الشهيد عمرو بن الجموح في حرب أحد. شهيد عمرو بن الجموح أعرج عنده ولاد، القرآن يقول ليس على الأعرج حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعته ولاده بده يطلع حرب بدر قالوا نحن نكفيك خلاص ما نعود من الخروج إلى حرب بدر، اجت حرب أحد كمان بده يروح على الحرب قالوا ولاده نحن نكفيك والرسول سمح لك، فشو بيقول لهم؟ ابن عباس يقول كان عمرو بن الجموح شيخا الى الكبير بالسن من الانصار اعرج، فلما خرج رسول الله الى بدر اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام يعني ان لا يحارب لعرجه، فلما كان يوم احد قال لبنيه اخرجوني قالوا قد رخص لك رسول الله، فقال هيهات منعتمون الجنه ببدر وتمنعونيها باحد. إذن التعامل مع الشهادة ربح، مش إنه واحد يساق إلى الموت، ربح يبحث عن الشهادة. عم بيقول لهم طويلة عليكم، منعتوني من الشهادة بدل تمنعوني هلا أنا بدي استشهد. فخرج راح لعند الرسول، طبعا بتعرفوا اللي رايح على الحج قديش أحد قريب من المدينة، خرج فلما التقى الناس قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة؟ أنا بتذكر بعض المصادر شايف أنه يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ولاده بدي يردوه وقالوا يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة فأذن له رسول الله. هون عم بيقول أنه سيدي يا رسول الله يعني الأعرج ما بيطلع له يستشهد، ليش بيمنعوه يفوت على الجنة إذا كان بيعرج؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فقال لغلام معه هو عمرو بن الجموح الأعرج معه غلام، كيف قلت لكم شيء مسلم بن كثير أيضا معه غلام رافع، قال لغلام معه يقال له سليم ارجع إلى أهلك، قال وما عليك أن أصيب اليوم معك خيرا. طيب ايش أنت بدك يعني تحب لحالك شهادة نفسك شهادة ما بتحب إياها؟ فتقدم فقاتل حتى قتل ثم قاتله حتى قتل اثنين استشهدوا. شهيد مسلم ابن كثير. طبعا هون بتذكر بالمناسبه انه في روايه انه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهاده عمرو بن الجموح يقول والله لقد رايته في اليقظه الجنه بعرجته. رايته النبي صلى الله عليه وسلم العوالم كلها مكشوفه له. لا شك ان الشهيد مسلم ابن كثير كان متعجلا الرواح الى الجنه، فقد طال الصدى واشتد الانتظار، ولذلك اتخذه الله شهيدا في الحمله الاولى قبل ظهر اليوم العاشر. استراح الفارس الازدي الذي اتعبت نفسه الكبيره جسده المعنى، ويا لروعه الفوز العظيم اتعب نفسه اياما قليلا اورثته راحه طويله ورضوان من الله اكبر. اللهم لا تحرمنا وعاملنا بما انت اهله، انك نعم المولى وان كنت بئس العبد. والحمد لله رب العالمين. الى روح الامام الحميدي القائد والله تعالى عليه وارواح علمائنا المعظمين الابرار وارواحهم شهداء الاسلام خصوصا شهداء القوم الاسلامية عز الله، وامواتنا سيما الارحام المنسيين، الى جميع من في ثواب الفاتحه قبل الصلاه التي تهدم الذنوب اجمل وتذهب النفاق باعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على